إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة الحسنة يدخل فيها أنواع يعني كثيرة. إن قلنا السنة الحسنة بمعنى أنه يعني أحيا سنة أميتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمل على سبيل السن في الدين، فمعناها يعني لا أنه اخترع سنة بمعنى أنه ابتدع اخترع طريقة، وإنما سن سنة بأن أحيا سنة قد أميتت، كما يومئ إليه سبب ورود هذا الحديث، أو من يعني فعل عملا صالحا فاقتدى به غيره لما رآه فعله، كما جاء في سبب ورود هذا الحديث لما جاء قوم من الفقراء وحض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التصدق عليهم، فخرج واحد من المسلمين إلى بيته وعاد بسرة ثقيلة كادت تكفه تعجز عنها بل عجزت، حتى وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. حين ذلك اقتدى به من في المسجد وهرعوا إلى بيوتهم، وظلت الصدقات تتراكم حتى كان منها يعني كومة عظيمة جدا. هنا تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. إذا قلنا في الدنيا، فيقول: من اخترع شيء من أمور الدنيا مما يحقق مصالح الشريعة الإسلامية أو ومقاصدها، أو يعني ينفع إخوانه المسلمين. من صور هذه السنة الحسنة صورة تكررت مع كثير من علماء المسلمين من قبل، حينما يتقدم واحد من المسلمين المستفتين إلى بعض أئمة الهدى والعلم بسؤال، فيأتي جواب العالم على هذا السؤال في صورة رسالة أو كتاب أو بحث مستفيض حول هذا الأمر، يعم نفعه إلى الأجيال من بعد موت ذلك الرجل. يدخل هذا الرجل الذي سن هذه السنة الحسنة في نفس هذا الحديث، لأنه تسبب في تصنيف مثلا هذا الكتاب، وهذا نجده كثيرا في مقدمة كثير من المصنفات. اليوم نحن نفض أو يعني نفض خطابا أرسله الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، جوابا على أحد الأسئلة التي وردت إليه من رجل ذكي حصيف خبير، استطاع أن يصوغ سؤاله في صياغة يعني محكمة وصياغة بارعة لا تخلو من شيء من الإبهام، ولعل السائل يعرف من هو الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله، فأبهم في السؤال إبهاما كي يعني يفتح الباب للإمام الجليل كي يفيض مما أفاض الله تبارك وتعالى عليه من العلم والهدى والنور كي ينتفع المسلمون من بعده. وهذا السؤال في الحقيقة لا يكاد يستغني عنه مسلم، وأقول مسلم لأن كل مسلم ليس بمعصوم، وكما جاء في الحديث: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن ثم جاء هذا الجواب شاملا لكل مسلم، ولن يخلو مسلم من حاجة إلى هذا الجواب العظيم. نفتح هذه الرسالة لنقرأ جواب ابن القيم، ونقرأ أولا سؤال ذلك الرجل الذي لا نعرف اسمه ولكن الله يعرفه، وهو سبحانه وتعالى القدر على أن يجزيه ويجزي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى على هذا الجواب النافع العظيم. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح أبي بكر، أبي بكر عرف بابن قيم الجوزية، المدرسة الجوزية التي أسسها ابن الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كانت تنسب إلى ابن الإمام أبي الفرج ابن الجوزي، وكان أبوه قيما على هذه المدرسة، كان قيما على هذه المدرسة، فلذلك سمي ابن قيم الجوزية. وإن رفعت الإضافة تقول ابن القيم. السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. السؤال مرة ثانية: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. يعني كما ترون السؤال فيه إبهام، ربما يكون السائل لذكائه وحسن نيته يعني تعمد هذا الإبهام كي يعني يعطي فرصة الإمام ابن القيم أن يصول ويجول في ذلك الميدان الذي هو من أعظم فرسانه، كي يعني يتحفنا ويتصدق علينا بل على الأجيال كلها من بعده بهذا الجواب الرائع الذي سمي فيما بعد كتاب الداء والدواء، الداء والدواء، أو سمي باسم آخر الجواب الكافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. انظر براعة الاستفتاح والاستهلال في جواب السؤال، أراد أن يطمئن السائل إلى أن اطمئن عندنا دواءك وعندنا شفاء ذلك الداء الذي ألم بك واستحكم في نفسك وفي قلبك، عندنا دواءك، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء، ما من داء إلا وله شفاء، مهما كان نوع هذا الداء، سواء داء عضويا يمس البدن أو داء قلبيا يمس النفس والقلب، فلا بد أن يكون الله عز وجل أنزل له شفاء. فلذلك من الخطأ البين قول بعض الناس في بعض الأمراض التي تظهر، مثلا بعض الأمراض السرطان أو الإيدز أو غير ذلك من الأمراض، يقول هذه ليس لها دواء. الصحيح أن تقول لم يعرف بعد دواءه، لكن لا تقول ليس له دواء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلذلك نقول في مثل هذه الأمراض لا نعلم دواءها بعد، أو لم يكشف لنا عن علاجها، لكن لا نقول ليس لها دواء، لأن في هذا مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. لكل داء دواء، كل صيغة عموم فتعم كل الأمراض، كل الأمراض البدنية والنفسية ويعني القلبية. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. الهرم، قال الترمذي هذا حديث صحيح. ربما يقصد الهرم هنا الموت، وربما يقصد به الشيخوخة، فإن الشباب لا يعود إذا ولى. فهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. جعل الله الجهل مرضا، الجهل مرض شيء قبيح مرض، وجعل لهذا المرض أيضا دواء وشفاء وهو سؤال أهل العلم. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني بدل أن يغتسل. قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي كتعبير الشفاء الجهل، يعني السؤال ده يدل على أن الجهل مرض وأن علاجه هو سؤال أهل العلم. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شفاء، فقال عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعجمي وعربي، هل يكون النبي عربي وينزل عليه القرآن أعجمي، أم أن القرآن النبي العربي ينزل عليه القرآن عربي؟ ويخبر تعالى أنه لو نزل بلغة أخرى لقالوا لولا فصلت آياته، فدل على أن لغة القرآن أقدر لغة على التعبير عن المعاني وأشرف اللغات على الإطلاق. ولو جعلناه قرآنا أعجميا بلغة غير العربية لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، ينزل أعجمي على نبي عربي؟ كلا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، فدل على أن القرآن شفاء. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن هنا في قوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن، ما نوع من في هذه الآية؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للبيان وليست للتبعيض، يعني ليس بعض القرآن دواء والبعض الآخر خلاف ذلك، وإنما كل القرآن شفاء. فلذلك نقول وننزل من القرآن، من هنا بيانية، يعني من القرآن، فهي هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض. فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة: فقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هو يعني كل القرآن هدى وشفاء، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا منهم الضيافة صرا، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، لم يستطيعوا علاجه بأي شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهب الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يقصدون الصحابة. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهب، إن سيدنا لدغ وسعين له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. يعني إن رقيت تجعلون لي جعلا، يعني شيئا مقابل هذه الرقية. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. ذهب ورقى ذلك الرجل السيد وظل يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال، كأن الرجل كان مقيدا بحبال ثم انفك هذه الحبال بمجرد أن قرأ وعالجه بكتاب الله تبارك وتعالى، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي. وما به قلبه، ما به قلبه يعني ما به علة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وأعطاهم هذا القطيع من الغنم. فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، من أين علمت أن الفاتحة رقية وعلاج وشفاء؟ ثم قال قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وهذه يعني أقوى ما يكون في الإقرار، اقتسموا واضربوا، يعني هذا حلال لكم لا تتحرجوا من أخذه، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، أسهل دواء الفاتحة، ولو أحسن العبد التداوية بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت، يقول شيخ الإسلام ابن القيم، ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له. أنا يشرع الإمام ابن القيم في شيء من التفصيل في متعلقات هذا الدواء وشروط الانتفاع به، واضح؟ يعني بعد أن قدم هذه المقدمة من بيان أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه شفاء، ثم بيان أن الجهل داء وشفاءه العلم وسؤال أهل العلم، ثم بيان أن أعظم شفاء على الأطلاق هو القرآن الكريم، تذل بقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم بعد ذلك أتى بدليل عملي وواقع عملي حصل حينما حصلت هذه الرقية من ذلك الصحابي لسيد ذلك الحي لما رقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. وثم ذكر تجربته الشخصية أيضا في التداوي بالفاتحة وبالقرآن الكريم. يقول لكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل، لابد المحل يكون قابل لهذا الدواء. ألا يعني تجد بعض الأدوية ممكن الإنسان يأخذ دواء هو عامة الناس ينتفعون به لكن بالنسبة له هو ممكن يحدث له مثلا نوع من الحساسية مثلا، فالمحل غير قابل لهذا الدواء، لابد المحل يكون قابل، المحل الذي سيوضع في القرآن أو سيعالج بالقرآن يكون عنده القابلية لهذا العلاج. لابد أيضا من قوة همة الفاعل، لابد يكون يقين لأن هذا دواء روحي، فلابد يكون همته وروحه عالية وهمته مستعدة لقبول هذا الدواء وتأثيره.